أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير جلت عظمته نكمل الحديث في تعريف علم الأصول. وقلنا ترد هنا مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول التقييد بوصف التمهيد وقد انتهينا منه. والإشكال الثاني هو أن التعريف غير مانع، وقلنا التعريف المشهور هو كان هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فقلنا يرد عليه مجموعة من الإشكالات. قلنا الأول التقييد بوصف التمهيد، والإشكال الثاني هو تعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. وندخل الآن إن شاء الله وبعونه تعالى في الإشكال الثالث، وهو أيضا أن التعريف غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية وكذلك مسائل علم الرجال وغيرها من مسائل. إذن نقول في الإشكال الثالث، لو صح الكلام أو البيان أو الطرح أو لو صح التعبير، نبدأ بالإشكال الثالث وهو عدم المانعية أو كون التعريف غير مانعين، لأنه يعم ويشمل المسائل اللغوية والرجالية وغيرها. نبدأ لنقول عكس الطرح وعكس البيان الذي ذكرناه في الإشكال الثاني. كيف؟ الإشكال الثاني ذكرناه في التفصيل، وهذا يبقى على المقرر من يريد أن يسجل ويرى ما هي الطريقة الأنسب للطالب وللبيان. الآن نبدأ في الإشكال الثاني. الإشكال السابق ذكرنا وقلنا بأننا نتحدث وتحدثنا في تفصيل المسألة في البيان الموسع لو صح التعبير فيما يقترب من الفكر المتين، في لنقول البحث الأرقى، البحث الممتاز، البحث الأعلى، البحث المتين. وبعد ذلك قلنا نرجع إلى أصل البحث أو نعود إلى أصل البحث. الآن سندخل في أصل البحث وضمن مستوى المرحلة التي نحن فيها وضمن البحث الخارج الذي نحن فيه. ضمن مستوى البحث الخارج الذي نحن فيه، وبعد ذلك ندخل في تفصيل هذا الأمر وبما يناسب أو يقترب من بحوث الفكر المتين. نقول الإشكال الثالث الآن يعني كأنما عودة إلى أصل البحث والكلام في أصل البحث في هذه المرحلة، في هذا البحث الخارج في هذه المرحلة. نقول ينقض على التعريف أن التعريف يعم المسائل اللغوية وكذلك الرجالية وغيرها، كظهور كلمة الصعيد لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. هو في التعريف، ما هو التعريف؟ التعريف هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وظهور كلمة الصعيد هذه قاعدة وهذه مسألة أيضا ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فكلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد، مسألة ظهور كلمة الصعيد تعتبر من المسائل الأصولية بناء على تعريف المشهور لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. دفع الإشكال، هذا الإشكال الثالث. قلنا التعريف غير مانع لأنه يدخل المسائل اللغوية كمسألة ظهور كلمة الصعيد. يعني عندما نقول ظهور كلمة الصعيد نقصد مسألة أو قاعدة ظهور كلمة الصعيد، لدخولها في استنباط الحكم الشرعي كما الكلام في غيرها من مسائل عندما لا يذكر عنوان مسألة أو قاعدة. وعندما نقول تحتاج إلى كبرى أو تحتاج إلى مقدمة أخرى نقصد طبعا دائما نقصد عندما نقول تحتاج أي تحتاج في عملية الاستنباط حتى تؤثر في الاستنباط حتى تنتج في الاستنباط فنقول بأنها تحتاج إلى مقدمة أخرى أو إلى كبرى أو هي تكون كبرى في الاستنباط في القياس. هذا هو المقصود يعني حتى لو لم نذكر أنه تحتاج إلى مقدمة أخرى لو لم نذكر نكتفي بأنها تحتاج إلى مقدمة أخرى وهي بحاجة إلى كبرى ونكتفي بهذا يكون عندك المطلب لو صح التعبير أو التقدير يكون معلوما يكون التقدير معلوما عندك لأن الكلام في مقام الاستنباط. فإذا تقول لا تنتج أو تحتاج إلى كبرى في أي شيء ليس مطلقا تحتاج إلى كبرى إنما تحتاج إلى كبرى في عملية الاستنباط أو حتى تكون منتجة في عملية الاستنباط أو حتى يستنبط منها الحكم. هذا المقصود سواء ذكرنا هذه أنه حتى ينتج أو في عملية الاستنباط أو لم نذكر هذه العبارة في عملية الاستنباط أو في ما في معناها. إذن قلنا كلمة أو مسألة الظهور كلمة الصعيد لدخولها تدخل في مسائل الأصولية بناء على تعريف المشهور لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. دفع الإشكال تطرح عدة محاولات لدفع إشكال الإشكال الثالث والإشكال النقض لو صح التعبير بالمسائل اللغوية. محاولة أولى للمحقق النائني والمحاولة الثانية للسيد الخوي. المحقق النائني هو أستاذ السيد الخوي قدس نفس الجميع إن شاء الله. نقول المحاولة الأولى المحقق النائني ماذا فعل المحقق النائني؟ قال نضيف قيد الكبروية في التعريف. نضيف قيد الكبروية في التعريف فيكون التعريف على هذا الأساس يكون مفاد التعريف هو العلم بالقواعد والمسائل الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي شرط أن تكون هذه المسائل كبرى في قياس الاستنباط. واضح؟ يضيف قيد الكبروية هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والتي تكون في كبرى القياس قياس الاستنباط القياس الذي نستنبط منه الحكم الشرعي. إذن يشترط المحقق النائني في المسألة الأصولية في القاعدة الأصولية أن تكون كبرى القياس. هنا لماذا اشترط هذا الشرط شرط الكبروية أو قيد وضع قيد كبروية؟ لدفع الإشكال الذي سجل في المقام هو الإشكال الثالث بأنها تعمل مسائل لغوية كمسألة ظهور كلمة الصعيد لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. حتى يدفع هذا الإشكال قال نضيف قيد الكبروية. كيف يدفع الإشكال؟ يقول مسألة ظهور كلمة الصعيد لا تنتج غير منتجة بمفردها. نعم بمفردها لا تنتج. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مقدمة أخرى للاستنباط أو للنتاج وللثمرة في الاستنباط والاستنباط الحكم منها. هذه المقدمة التي تحتاجها مسألة ظهور كلمة الصعيد أي المسألة التي تحتاجها مسألة ظهور كلمة الصعيد هل هذه المسألة التي تحتاج إليها هل هي كبرى أو صغرى؟ نقول المسألة التي نحتاج إليها في الاستنباط مع مسألة ظهور كلمة الصعيد هي مسألة كبرى. وما هي المسألة الكبرى التي نحتاجها هنا؟ هي مسألة ظهور مسألة عفوا حجية الظهور يعني نحتاج إلى كبرى حجية الظهور. إذن عندي في المقام في القياس كم مسألة؟ عندي مسألتان المسألة الأولى حجية الظهور والمسألة الثانية ظهور كلمة الصعيد في معنى معين. إذن عندي مسألة أولى مقدمة أولى قاعدة أولى وهي حجية الظهور وعندي مسألة ثانية قاعدة ثانية مقدمة ثانية وهي ظهور كلمة الصعيد، أي من المسألتين هي الكبرى؟ حجية الظهور هي الكبرى وظهور كلمة الصعيد هي الصغرى. الآن نأتي نطبق، نقول كلمة ظهور كلمة الصعيد، مسألة ظهور كلمة الصعيد، قاعدة ظهور كلمة الصعيد لو صح الإطلاق بأنها قاعدة، هل تصلح أو هل هي من المسائل الأصولية؟ هل ينطبق عليها التعريف بعد أن أضفنا قيد الكبروية في المقام بناء على محاولة الشيخ النائني؟ نقول لا، لا تدخل ولا ينقض على التعريف بها ولا يعمها التعريف. لماذا؟ لأنها في النتاج في الإنتاج في الاستنباط وقعت، أي نقصد مسألة ظهور كلمة الصعيد، وقع الصغرى في القياس، ويشترط بناء على تعريف النائني أن المسألة الأصولية مقيدة أو مشروطة بأن تقع كبرى في القياس، وهذه لم تقع كبرى في القياس، وقع الصغرى في القياس، إذن هي ليست مسألة أصولية لعدم انطباق القيد والشرط عليها، فلا يشملها التعريف. واضح المسألة؟ إذن المحاولة الأولى لمحقق النائني قال نضيف قيد الكبروية في التعريف، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، أما ظهور كلمة الصعيد فهو، أي أما مسألة ظهور كلمة الصعيد، قلنا نحن نسجل أو نقول أما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبالحقيقة نحن نريد نقول أما مسألة ظهور كلمة الصعيد فهي صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى، أي كبرى وهي مسألة حجية الظهور، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور، أي بحاجة إلى كبرى مسألة حجية الظهور. هذا دفاع الشيخ النائني، وهذه محاولة الشيخ النائني دفع الإشكال، فأضاف للتعريف، لاحظ، أضاف للتعريف قيد أو شرط الكبروية، يعني صار التعريف بناء على، يصير التعريف بناء على مبنى الشيخ النائني وبناء على القيد الذي أضافه الشيخ النائني بهذا المعنى، بهذا الطرح نقول القواعد الأصولية أو المسائل الأصولية أو علم الأصول هو العلم الذي هو العلم بالمسائل أو بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قيد أن تكون هذه المسائل كبرى في القياس، في قياس الاستنباط. الآن نقول بناء على هذا التعريف هي العلم بالقواعد الممهدة أو العلم بالقواعد الكبرى لنقول، أو بالمسائل الكبرى التي تقع أو التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، أيضا ممكن أن يكون بهذا الطرح. نقول بناء على مبنى الشيخ النائني يكون علم الأصول هو العلم بالقواعد أو المسائل الكبرى الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، آه الكبرى مقابل الصغرى، أي تقع كبرى في القياس. يرد على تعريف الشيخ النائني الجديد، يعني بعد المحاولة التي طرحها بعد إضافة قيد الكبروية، يقال للشيخ النائني يوجد كثير أو ينقض عليك بوجود كثير من المسائل الأصولية وأنت تسلم معنا بأنها مسائل أصولية وهي تقع صغرى في القياس، أو بسرعة ما نقول لا تقع كبرى في القياس ونستنبط من الحكم الشرعي وهي مسائل أصولية وقواعد أصولية وأنت تسلم معنا بأنها قواعد أصولية، فإذا هذه المحاولة غير تامة، لأنها لو دفعت إشكال دخول المسائل اللغوية، أي دفعت أن التعريف، دفعت إشكال عدم مانعية التعريف بدخول المسائل اللغوية، فإنها ستقع بإشكال آخر وهو أن التعريف غير جامع، لأنه سيخرج كثير من القواعد والمسائل الأصولية التي لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، أو لا تقع كبرى في القياس، أو لا تقع كبرى وأنت تسلم بأنها من المسائل الأصولية، فهذه المحاولة تحل لنقل الإشكال، لكن توقع الشيخ النائني بإشكال آخر، يعني تدفع إشكال لنقل، تدفع إشكال عدم مانعية التعريف، ولكنها تقع في إشكال عدم جامعية التعريف. إذن نقول بالرد على محاولة المحقق النائني، نقول يرد على هذه المحاولة، لاحظ عندنا محاولة، عندنا تعريف للمشهور، عندنا إشكال على تعريف المشكول عندنا دفع للإشكال وعندنا رد على الدفع. لاحظ عندنا تعريف، عندنا إشكال الثالث الذي سجلناه، عندنا دفع للإشكال، عندنا الدفع الإشكال لمحاولة الشيخ النائني، عندنا دفع لهذا الإشكال الذي أو لهذه المحاولة التي دفعها الشيخ النائني. يعني إشكال ودفع الإشكال وإشكال على الدفع، هذه تصل يعني ربما أكثر من هذا الطرح من هذه السلسلة من الإشكالات والدفوع التي تجاه هذه الإشكالات. هذا السعة والشمولية والعمق الذي يجب أن يعني يتحقق في ذهنية الطالب الباحث، طالب البحث الخارج، فضلا عن من يتصدى للبحث الخارج. إذا نقول الرد يرد على هذه المحاولة أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى. أيضا من أمثلة ذلك أن جملة من القواعد أو المسائل الأصولية لا تقع كبرى، لا تقع كبرى في القياس. أيضا مثل أولا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة الأمر في الوجوب فإنها تحتاج ومحتاجة إلى كبرى حجية الظهور، كمسألة ظهور الصعيد أو ظهور كلمة الصعيد أيضا تحتاج إلى كبرى. فهل تعتبر أن صيغة الأمر أيها الشيخ النائني تعتبر صيغة الأمر تعتبر مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب؟ هل تعتبر هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية؟ هل تخرج هذه المسألة من المسائل الأصولية؟ طبعا هو لا يخرج هذه. وأيضا ظهور بعض الأدوات في العموم، أيضا بعض الأدوات ظاهرة في العموم أيضا تكون ظاهرة بمثل الشمول أو العموم، لكن أيضا هذه تحتاج إلى كبرى حجية الظهور حتى يكون هذا الظهور حجة علي أو على الآخرين. إذن ظهور صيغة الأمر في الوجوب تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، فإذن على بناء على تعريف النائني تخرج. وظهور بعض الأدوات في العموم أيضا تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. ظهور بعض الأدوات في المفهوم أيضا تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. إذن عندي من ما ينقض على الشيخ النائني مما يخرج أو مما يخرج عن التعريف بناء على مبنى الشيخ النائني هي مسألة تخرج مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة لم نقل النهي في الحرمة، ظهور بعض الأدوات العمومة التي لم تكن نصا، أيضا ظهور هذه الأدوات يحتاج، كل هذه تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. ظهور صيغة الأمر، ظهور أدوات بعض أدوات العموم، ظهور بعض الأدوات في المفهوم تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. أكثر من هذا أيضا نقول عندي مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنه بناء على القول بالامتناع يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي، نقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فصلا مأمور بها والغصب منهي عنه، إنقاذ الغريق واجب والغصب والدخول بأرض الغير غصب فهو حرام ومنهي عنه. فلا يجتمع الأمر والنهي، هذا مأمور به الدخول الإنقاذ الغريق مأمور به والدخول إلى أرض الغير منهي عنه، لا يجتمع هذا وهذا. أو الصلاة مأمور بها والكون في المكان المغصوب منهي عنه، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي فيحصل التعارض بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب. فما هو الحل هنا حتى نصل إلى نتيجة واستنباط فقهي وحكم إلى حكم فقهي؟ نحتاج إلى كبرى التعارض. فعندي مسألة كبرى التعارض بين الأدلة، بين مثلا بين خطاب عفوا صلي وخطاب لا تغصب، ف فعندي مسألة وهي كبرى، وهي التعارض بين الأدلة، بين خطابين، بين خطاب مثلا صلي ولا تغصب، وعندي مسألة أخرى وهي صغرى تحدد لي. الآن عندي مسألة كبرى هي التعارض بين الأدلة، لو تعارض الدليلان مثلا، أو نعم لو تعارض الدليلان فما هو الحال عند تعارض الأدلة؟ نقول نجمع الجمع العرفي إذا كان التعارض مستقرا أو لم يكن مستقرا، هذا تفصيل آخر في التعارض. لكن عندي من المسائل الأصولية التي تبحث هي تعارض الأدلة، وهذا هذه القضية معروفة ومسلمة، هذه إذن كبرى أو هذه مسألة أصولية، تعارض الأدلة وما هي الحلول في حالة تعارض الأدلة. إذن مسألة تعارض الأدلة، الآن نأتي إلى الدليلين صلي ولا تغصب مثلا، هذا دليل وهذا دليل، وصلت إلى نتيجة في حالة معينة إلى امتناع اجتماع صلي ولا تغصب. إذن وصلت بالامتناع بثبوت الامتناع بأنه يوجد تعارض بين الدليلين، إذن عندي مسألة كبرى هي التعارض بين الأدلة، إذا تعارض دليلان فيكون الحل كذا، أو إذا كان التعارض مستقرا أو لم يكن مستقرا، وهكذا حسب التفصيل في مسألة تعارض الأدلة. الآن عندي هذا الدليل وهذا الدليل تعارضا، إذن لاحظ هذا الدليل الذي يثبت عندي تعارض هذا مع هذا أثبت لي صغرى تلك الكبرى، واضح؟ إذن عندي إذا تعارض دليلان لنقول فنجمع جمعا عرفيا، هنا نقول صلي ولا تغصب تعارضا، دليل صلي ودليل لا تغصب تعارضا، إذن نجمعهما على نحو الجمع العرفي. لاحظ عندي كبرى وعندي صغرى بهذا الطرح الذي نريد أن نقرر فيه المسألة. إذن الصغرى التي أثبت بها أو التي أثبت بها تعارض هذا الدليل مع هذا الدليل هي عبارة عن هذه المسألة، المسألة التي أثبت بها تعارض هذا الدليل مع هذا الدليل هي تعتبر حتى ينتج القياس لو صح التعبير، حتى نستنبط الحكم وحتى نستفيد الحكم، نقول هذه المسألة التي أثبتت عندي تعارض هذا الدليل وهذا الدليل، أي كيف أثبتت عندي امتناع اجتماع هذا مع هذا فأثبتت عندي التعارض، فهذه تحتاج إلى كبرى التعارض. إذن مسألة، أرجو أن تكون واضحة هذه المسألة، إذن أقول مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع فإنها تحتاج إلى كبرى التعارض بين الخطابين مثلا صلي ولا تغصب. لاحظ إذن عندي الآن حتى ندخل لنقل في خطوة أعمق، الآن نقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بمسألة نناقش كما تناقش هي مسألة في الأصول إن شاء الله تأتي، مسألة اجتماع الأمر والنهي، نقول هل يجتمع الأمر والنهي بغض النظر عن خطاب صلي ولا تغصب، ليس لنا علاقة بهذا، لكن بصورة عامة تطرح هذه المسألة، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع؟ نصل نتيجة بأن الأمر والنهي لا يجتمعان، امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، ما هو السبيل، ما هو الحال؟ نعم لا يجتمع الأمر والنهي، عندي أمر تحقق ونهي، يجتمع ولا يجتمع صلي ولا تغصب؟ أقول لا يجتمع، يمتنع أن يجتمع. ما هي النتيجة، ما هو الحكم، ما هو فعل المكلف، ما هي وظيفة المكلف، ماذا يفعل؟ يحتاج إلى حكم. إذن ماذا يفعل الفقيه؟ عليه أن يستنبط الحكم، وهذا من واجب الفقيه، من واجب المجتهد. إذن مجرد القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، مجرد القول بامتناع اجتماع صلي ولا تغصب، لا يوجد حكم هنا في المقام، وأنا ليس أمامي إلا أن هذا هو أمر وهذا هو نهي، فهل أتمر أو أنتهي في مسألة امتناع الاجتماع؟ فقط أصل إلى هذه النتيجة بأنه لا يجتمع هذا مع هذا، وما هو الحال، ما هي الوظيفة، ما هو العمل، ما هو التكليف؟ هنا يأتي الفقيه يقول أحتاج إلى مسألة أخرى، ما هي المسألة الأخرى؟ أحتاج إلى كبرى وهي التعارض بين الأدلة، فأتي أحل هذه المسألة، أقول لو ترك هذا وأتى بهذا هل يصح هذا، بهذا يطرح هذا أو يؤخذ بهذا، يؤخذ على نحو الترتب، هذا تفصيل آخر. عملية الجمع وبأنواعه العرفية وغير العرفية، هذا أيضا نقض آخر على المحقق النائي. النقض الآخر أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، قلنا قبل قليل مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع تحتاج إلى كبرى التعارض، إذا صارت هي صغرى واحتاجت إلى كبرى، إذا كيف هي صغرى وتكون من المسائل الأصولية بناء على مبنى المحقق النائي عندما أضاف قيد الكبروية؟ فهل يخرج هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي من مسائل علم الأصول؟ أيضا ينقض عليه بأنه ستخرج مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز. الآن قبل قليل قلنا اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع، يمتنع الأمر اجتماع الأمر والنهي، لا يجتمع الأمر والنهي بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي، قلنا تحتاج إلى كبرى التعارض. أما إذا وصلنا إلى نتيجة بأن اجتماع الأمر والنهي أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أو يجوز أو جواز الاجتماع، هناك بناء على امتناع الاجتماع نحتاج إلى كبرى التعارض، هنا بناء على جواز الاجتماع نعم نقول جاز الاجتماع، لكن ماذا نفعل هنا؟ نقول هذا مأمور به وهذا منهي عنه، وما هي النتيجة؟ نقول أيضا لا نصل إلى نتيجة، مجرد نقول هذا يجتمع ولا يجتمع، لكن ما هو التكليف؟ ما هو العمل؟ ما هي الوظيفة؟ أو كيف يصحح هذا العمل؟ أو كيف يصحح ذاك العمل؟ هذا شيء آخر وتفصيل في مقامه إن شاء الله، لكن هي أيضا هذه مسألة أصولية تبحث ونصل فيها إلى جواز الاجتماع بناء على أن النتيجة هي جواز الاجتماع. فحتى ينتج، حتى نستنبط الحكم، نحتاج إلى كبرى حجية الإطلاق، يعني إطلاق دليل الصلاة. لاحظ، إطلاق دليل الصلاة يشمل الصلاة في المكان المغصوب، وإطلاق دليل الغصبية أيضا يشمل، يعني إطلاق دليل الصلاة يشمل الأمر بالصلاة حتى لو كان في المكان المغصوب، وإطلاق دليل الغصبية يشمل النهي حتى لو كان الإنسان يؤدي عبادة كالصلاة في ذلك المكان المغصوب، أيضا هذا منهي عنه. لاحظ، نحتاج إلى إطلاق حتى يجتمع هذا وهذا، نحتاج إلى حجية الإطلاق، إذا مسألة لاحظ نحتاج إلى مسألة حجية الإطلاق حتى يثبت الاجتماع، يثبت بعد ذلك جواز الاجتماع، نحتاج إلى هل يجتمعان الإطلاق يشمل هذا ويشمل هذا الفرد بحيث يجتمعان أو بحيث يجتمع هذا وهذا في هذه الحالة، فنحتاج إلى حجية الإطلاق هنا ونحتاج إلى حجية الإطلاق هنا، أو نحتاج إلى حجية الإطلاق في هذا الدليل حتى يشمل الجانب الآخر، أو نحتاج في هذا الدليل حتى يشمل الأول، أما هذا أو هذا أو هذا وهذا، إذن نحتاج إلى حجية الإطلاق، إذن نحتاج إلى كبرى وتقع حجية الإطلاق، أو مسألة حجية الإطلاق مثل ما مسألة حجية الظهور، مسألة حجية الإطلاق وترجع لو صح التعبير بصيغة أو بأخرى إلى حجية الظهور، أو لنقل تشبه حجية الظهور في الطرح فهي كبرى، و مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز تكون صغرى لهذه المسألة، ومنها ينتج الحكم الشرعي. إذن في النقض على الشيخ النائني نقول أولا، يعني هو الرد، نقول جملة من القواعد الأصولية تقع كبرى في القياس في الاستنباط، مثل مسألة الظهور صيغة الأمر في الوجوه فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، مسألة بعض أدوات العموم تحتاج إلى حجية الظهور، إلى كبرى حجية الظهور، بعض أدوات في المفهوم أيضا تكون صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع تكون صغرى تحتاج إلى كبرى التعارض، مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على جواز الاجتماع تكون صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الإطلاق. هذا الرد على الشيخ اللائيني. أتى بعده السيد الخوئي قدست نفسه، هذه المحاولة الثانية للسيد الخوئي، أيضا هو التفت إلى هذه الإشكالات التي سجلت وتسجل على الشيخ النائني وعلى القيد الذي أضافه الشيخ النائني. ماذا قال السيد الخوئي هنا؟ قال لا، نغير قيد الكبروية، نبدل قيد الكبروية حتى لا ترد الإشكالات التي سجلت على الشيخ النائني. ماذا نفعل يا مولانا؟ قال بدل قيد الكبروية نضيف هذا القيد. ما هو القيد؟ يقول أن تكون القاعدة، لاحظ، تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي. لاحظ، تكون القاعدة وحدها بمفردها بما هي كافية لاستنباط الحكم الشرعي، أي لا تحتاج إلى قاعدة أخرى، بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. إذن ماذا أضاف السيد الخوئي من قيد؟ أضاف هذا القيد، وهو أن القاعدة الأصولية تكون بمفردها بوحدها منتجة، لا تحتاج إلى مقدمة أخرى، هي مقدمة منتجة، لا تحتاج إلى مقدمة أخرى للنتاج لو صح التعبير، أو لا تحتاج إلى مقدمة أخرى لاستنباط الحكم الشرعي. مباشرة من هذه المقدمة الأصولية، من هذه المسألة الأصولية ينتج الحكم الشرعي دون حاجة إلى مقدمة أخرى، سواء كانت المقدمة الأخرى صغرى أو كبرى. وعليه أو على هذا هو عرف علم الأصول السيد الخوئي، طرح تعريفا لعلم الأصول، وذكر بأن علم الأصول كما ورد في محاضرات في أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي تقع، لاحظ، هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية. هذه الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، هذا قلنا قيد سابقا، أشرنا إلى أضافة هذا القيد الذي أشرنا عليه سابقا، وقلنا أضافه أو أضاف هذا المعنى السيد الخوئي لتخريج بعض المسائل التي ممكن أن تدخل بناء على تعريف المشهور. أضاف القيد الآخر وهو تكملة التعريف، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى. واضحة؟ إذن تعريف علم الأصول عند السيد الخوئي هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. إذن نقول من التعريف من التعريف نلاحظ أن السيد أو يتبين أن السيد الخوئي بدل أو بدل إضافة قيد الكبروية كما فعل النائي، لا، أضاف قيد أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، أي قيد دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية. وعليه على هذا التعريف أو يستفاد من تعريف السيد الخوئي، أولا بعد أن أضاف هذا القيد، هل ينقض عليه بمسائل اللغة كمسألة ظهور كلمة الصعيد؟ نقول يخرج ظهور، إذن وعليه أليف، يخرج ظهور كلمة الصعيد. لماذا يخرج ظهور كلمة الصعيد؟ لأن يخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياج كلمة الصعيد، أو لاحتياج لنقل مسألة ظهور كلمة الصعيد تحتاج إلى ضم مسألة أخرى حتى يحصل، لاحظ، حتى يحصل منها الاستنباط. ما هي المسألة الأخرى؟ نقول الصعيد بمسألة ظهور كلمة الصعيد لا تفيد ولا يستنبط من الحكم الشرعي إلا بعد أن نضيف إليها مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب حتى يتيمم، تيمم صعيدا طيبا، أو تيمم بالصعيد، أو تطهر بالصعيد. إذن نحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب، مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب، ومسألة ظهور كلمة الصعيد بالمعنى المعين من هذه المقدمة. وهذه المقدمة أستطيع أن أستنبط الحكم الشرعي. إذن ظهور كلمة الصعيد، إذن مسألة ظهور كلمة الصعيد احتاجت إلى ضم مسألة أخرى إليها حتى تنتج، حتى يستنبط منها، حتى يحصل الاستنباط. إذن هي ليست بمسألة أصولية بناء على مبنى السيد الخوئي. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية من قيود المسألة الأصولية، من شروط المسألة الأصولية أنها كافية في الاستنباط دون حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، وهذه احتاجت إلى ضم مسألة وقاعدة أصولية أخرى، وهي ظهور صيغة افعل. هذا أولا. باء، هذا أليف باء، لا يخرج. هناك نقضنا على الشيخ النائيني، لماذا أضاف هذا القيد؟ أراد أن يدفع الإشكال الثالث. سيد أخوي أضاف قيد عدم ضم ضميمة، أراد أن يدفع الإشكال، وهو التعريف، وهو التعريف عن مسائل لغوية، فدفع الآن. أولا دفع هذا الإشكال، وبعد هذا أيضا أراد أن يدفع الإشكالات التي سجلت على الشيخ النائيني وعلى محاولة الشيخ النائيني. فأيضا نقول باء، هناك نقضنا على الشيخ النائيني بأن تخرج العديد من المسائل الأصولية، هنا يقول لا تخرج ظهور، أو يقال على تعريف سيد أخوي لا يخرج ظهور ما ذكرنا هناك، مثلا لا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج مسألة، أي لا تخرج مسألة ظهور صيغة الأمر أو افعل في الوجوب، ولا تخرج ظهور، ولا تخرج مسألة ظهور بعض الأدوات في العموم، ولا تخرج ظهور أو مسألة ظهور بعض الأدوات في المفهوم. لماذا؟ يقول لماذا لا تخرج، وهي محتاجة إلى مقدمة، إلى حجية الظهور، محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، محتاجة إلى مسألة حجية الظهور. يقول لأن هذه الكبرى، لاحظ، لأن هذه الكبرى وإن احتاجت إليها تلك المسائل لكنها لا تخرج. لماذا؟ يقول لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها، أي لا خلاف فيها. لاحظ، التفت إلى يعني الدقة التي تحدث بها السيد. يقول من دون، السيد الخوي يقول من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. لاحظ، الصغرى والكبرى ليست مطلقة وإنما أصولية، بشرط أن تكون أصولية. أما هذه الظهورات التي تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، هذه المسائل الظهور الصغرى التي تحتاج إلى مسألة الظهور الكبرى، إلى مسألة حجية الظهور الكبرى، هذه المسائل لا تخرج. لماذا لا تخرج؟ لأنها ولأننا نسلم بأنها تحتاج إلى ضميمة كبرى، إلى مقدمة أخرى كبرى، لكن هذه المقدمة الأخرى الكبرى ليست من المسائل الأصولية. ونحن قلنا بأن القيد أن المسألة لا تحتاج إلى مسألة أخرى أصولية، ليس لا تحتاج إلى مسألة أخرى مطلقا، لا، وإنما قلنا، قيدنا بأنها لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، سواء كانت هذه الأخرى صغرى أو كبرى، لا تحتاج إليها، هذه شروط المسألة الأصولية، وهذه احتاجت إلى مسألة. لكن هذه المسألة التي نحتاج إليها في ظهور، في مسألة ظهور صيغة الأمر، ومسألة ظهور الأدوات أو بعض الأدوات في العموم، ومسألة ظهور الأدوات في المفهوم، لا تحتاج إلى كبرى ولا صغرى أصولية، لا تحتاج إلى كبرى أصولية ولا تحتاج إلى صغرى أصولية، بل احتاجت إلى كبرى غير أصولية. فإذن هي تبقى وينطبق عليها تعريف المسألة الأصولية حسب مبنى، أو ينطبق عليها تعريف علم الأصول، وتدخل في مباحث الأصول، وتعتبر من المسألة الأصولية حسب تعريف ومبنى السيد الخوي. الآن هو يدفع الإشكال، يعني كأنما يوجد إشكال ودفع الإشكال، هو يذكره خلال مباحثه، ويقول بأن يعني معنى الإشكال بأنه كيف تخرج مسألة حجية الظهور، كيف تخرج كبرى حجية الظهور، تخرج مسألة حجية الظهور من المسائل الأصولية. يقول أخرج هذه من المسائل الأصولية لأنها متفق عليها لا خلاف فيها. يعني يريد أن يقول كل مسألة متفق عليها ولا خلاف فيها فهي تخرج من علم الأصول وتخرج من المسائل الأصولية والمباحث الأصولية. طبعا يرد على هذا الشيء بأن عدم احتياج القاعدة الأصولية إن أريد عدم احتياج القاعدة الأصولية قاعدة أخرى أن أريد به كذا وكذا وكذا، هذا تفصيل إن شاء الله سنؤخر قليلا. نقول يرد على السيد خوي أولا أن المسألة الأصولية، المسألة الأصولية وحقيقة المسألة الأصولية وأصولية المسألة الأصولية لا تكتسب، أن المسألة الأصولية لا تكتسب أو أصولية المسألة الأصولية لا تكتسب، أو نقول أن المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من الخلاف عليها، لا تكتسب أصوليتها من الخلاف عليها من عدم الاتفاق عليها، وإنما المسألة لا تبقى مسألة أصولية حتى لو اتفق عليها، حتى لو لم يوجد الخلاف عليها. والمسألة الأصولية لا تخرج عن المسائل الأصولية ولا تخرج عن كونها أصولية لمجرد الاتفاق عليها، لا، فقاعدة حجية الظهور تعتبر من المسائل الأصولية، فيكون ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، أي بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية. فأيضا ينقض عليك يا سيدنا يا سيد الخوئي، هذا أولا. نقول ثانيا نحن هو هذا أولا الآن طرحناه، هي تكون حسب الطرح في البحث، وهي ثانيا لكن مجرد التسلسل في المعلومة. ثانيا نقول الإشكال الثاني على السيد الخوئي والرد الثاني على السيد الخوئي، على السيد الخوئي يقول أو نقول إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أصولية أخرى صغرى أو كبرى، نقول إن أريد به، إن أراد السيد الخوئي بهذا عدم الاحتياج دائما، يعني دائما المسألة لا تحتاج إلى مسألة أصولية، يعني إن أريد بأن المسألة الأصولية لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى دائما وأبدا حتى تنتج، يعني دائما المسألة الأصولية بمفردها بوحدها لو صح التعبير بمفردها كافية في الاستنباط دون الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى، دائما هذا متحقق. فإن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فنقول للسيد الخوئي لا، أن هذا الذي تطرح أو هذه الأبدية والدائمية غير تامة، لا يتحقق في العديد من المسائل الأصولية. فمثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، صيغة الأمر، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، الآن لا نتحدث عن كبرى حجية الظهور حتى يقول هذه خارجة عن المسائل الأصولية، لا، سننقض عليه بشيء آخر. نقول ظهور مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، الآن قال لك المولى أو سمعت أو وردت الرواية عن الإمام صلى الله عليه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي أو ادفع الزكاة أو أدي الخمس أو لا تغصب أو غيرها من الأمور ومن النواهي. الآن نقول إذا كانت الرواية ضعيفة السند إذا كانت الرواية ليست بحجة، هل أن ظهور صيغة الأمر في هذه الرواية يكفي في إثبات الحكم، يكفي في استنباط الحكم؟ تقول لا يثبت، لأن الرواية ضعيفة. الآن إذا كانت الرواية خبر أحد، خبر أحد ثقة، الآن. وأيضا ورد فيها أمر فظهور صيغة الأمر في الوجوب، فهل يثبت عليك الوجوب وهو خبر آحاد ثقة؟ الآن تقول للسيد الخوي قدس نفسه ومن لمن يتبنى هذا، يقول نعم يثبت. نقول له كيف ثبت عندك؟ هذا خبر آحاد ثقة. ومن قال خبر الآحاد ثقة؟ لاحظ، يقول هذا خبر آحاد ثقة وحجة. نقول له من كيف عرفت بأن خبر الآحاد حجة؟ خبر الواحد الثقة كيف عرفت بأنه حجة، بأنه منجز ومعذر؟ يقول هذه مسألة أصولية، يعني مسألة حجية أخبار الآحاد الثقات مسألة أصولية ومبحوثة وتثبت وأثبتناها. إذن نقول له مولانا، إذن في هذه الحالة ظهور صيغة الأمر في الوجوب احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى حتى نستنبط منها الحكم الشرعي. الآن لنترك الظهور وحجية الظهور، لا، احتاجت إلى حجية السند، إلى مسألة حجية السند. فهل تخرج هذه المسألة من المسائل الأصولية لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى وهي دليل حجية السند أو مسألة حجية السند؟ عندما طبعا تأتي تلك الصيغة بي كما بينا في دليل ظني السند كما أشرنا في المثال. هذا أولا، إذن ينقض عليه إذا أراد، قلنا عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى أن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، فينقض على هذا، فإن هذا لا يتحقق في القواعد الأصولية. فمثلا ظهور صيغة الأمر أو مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب بحاجة إلى أو بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند. ثانيا، وإن أريد به عدم الاحتياج في بعض الحالات، بعض الحالات لا تحتاج ولو في حالة واحدة لا تحتاج إلى مسألة، يعني نقول تحتاج إلى مسائل أصولية لكن يكفي في مرة واحدة، لا تحتاج إلى مسألة أصولية، لا تحتاج إلى مقدمة أصولية أخرى لا صغرى ولا كبرى، فهذه يكفي أن تدخل في علم الأصول. نقول له أيضا ينقض عليك بأن هذه المسألة لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، قد يتفق أو يتفق في كثير من المسائل غير الأصولية. فإذا كانت مسألة غير أصولية واستفدنا منها الاستنباط واستنباط الحكم الشرعي دون الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى، فهل تدخل هذه المسألة في علم الأصول؟ مثلا كلمة الصعيد، مثلا مسألة الظهور كلمة الصعيد، إذا كانت سائر الجهات يعني وردت في القرآن فقطعي السند، إذن لا أحتاج إلى حجية الظهور، لا أحتاج عفوا إلى حجية السند. وكانت نصا لنقل أو بناء على مبنى سيد الخوي، الآن نتحدث وننقض على سيد الخوي، وردت في القرآن فهي لا تحتاج إلى مسألة أصولية، لا تحتاج إلى مسألة حجية السند. وحجية الظهور لا نحتاج إليها لأن السيد يعتبر هذه المسألة غير أصولية، فإذا يكفي ظهور كلمة الصعيد في الاستنباط. وطبعا نحتاج لنقل حتى نكون أكثر دقة، لأننا قبل قليل الآن نقض على سيد الخوي، يكفي بهذا الكلام عن بالنقض على سيد الخوي، لكن قبل قليل نحن ذكرنا نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب إضافة إلى ظهور كلمة الصعيد في المعنى. أيضا هنا نقول ليس دلالة صيغة الوجوب على صيغة الأمر على الوجوب بالظهور، وإنما نقول يوجد نص بالوضع بأنها تدل على الوجوب، أي بمعنى نقول ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر الجهات من السند والظهورات الأخرى المسائل الأخرى التي يحتاج إليها هي قطعية، فإذن لا نحتاج لا إلى حجية السند ولا إلى حجية الظهور، فقط نحتاج إلى حجية ظهور كلمة الصعيد. فممكن ترد مسائل ومسألة غير أصولية ولها هذه الخصوصية، إذن هي هذه المسألة في هذه الحالة لم تحتاج أو لم تحتاج إلى أي أو ليست بحاجة إلى أي في هذا المورد استنبطنا منها الحكم الشرعي دون الحاجة إلى أي مسألة أصولية أخرى لا صغرى ولا كبرى. فهل تدخل هذه المسألة أو أمثال هذه المسألة في علم الأصول أيها السيد الخوئي؟ طبعا يقول لا تدخل. إذن المتحصل في هذا المقام يثبت أن المحاولة التي تبناها الشيخ الناعيني غير تامة، كما أن المحاولة التي تبناها السيد الخوئي غير تامة. نقض مع السيد الخوئي بنقضين، الأول بأن المسألة الأصولية لا تأخذ أصوليتها من الخلاف عليها وعدم الاتفاق عليها، لا هذا غير صحيح. وثانيا قلنا إذا قلنا دائما لا تحتاج إلى مسألة أصولية وفقهية، هذا ينقض عليه بوجود كثير مسائل التي تحتاج إلى مسائل أصولية ولو في بعض الأحيان، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب تحتاج إلى حجية السند إذا كانت الصيغة في دليل ظني السند. وقلنا إذا كان في بعض الأحيان قلنا هذا سيدخل، يعني لنقول إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى نريد بعدم احتياج في كل الحالات، فإن التعريف سيكون غير جامع لأنه سيخرج كثير من المسائل من علم الأصول لاحتياجها إلى مسائل أصولية أو كبرى أو صغرى في بعض الأحيان كظهور صيغة الأمر في الوجوب كما بينا. وأن أريد عدم الاحتياج ولو في بعض الحالات سيكون التعريف غير مانع لأنه سيدخل كثير من المسائل كما بينا في ظهور كلمة الصعيد إذا كان سائر الجهات الدليل قطعية فإنها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى فتدخل. إذن إما يكون غير مانع أو غير جامع، أو قلنا وذكرنا أيضا الرد الأول على السيد الخوي. المتحصل في هذا المقام إذن لا محاولة الشيخ الناعيني أثمرت في دفع الإشكال الثالث وهو دخول المسائل اللغوية والرجالية، ولا محاولة السيد الخوي أثمرت في دفع الإشكال الثالث. إذن في هذا المقام يتضح أن الإشكال الثالث وارد وتام على تعريف المشهور. واضحة هذه المسألة؟ هذا بعد هذا يذكر السيد ما هو المختار أو المختار في التعريف، لكن نحتاج نحن إلى طرح الإشكال الرابع في المقام الذي يعني غيرنا في تسلسل الإشكالات. لكن الآن نبقى في الإشكال الثالث إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة إذا بقي على هذه الحياة وفي هذه الحياة بعد أن تبقى الحياة، فنحتاج إلى أن ندخل في تفصيل أعمق. الآن طرحنا هذه القضية وندخل في التفصيل، هذا الطرح في هذا الإشكال خلاف الطرح في الإشكال السابق، هناك طرحنا التفصيل وبعد ذلك قلنا المتحصل أو ضمن هذه المرحلة أو بالعودة إلى أصل البحث، والآن طرحنا أصل البحث ومستوى البحث الذي نحن فيه، وبعدها سنوسع إلى ما هو أعمق منه. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.